إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن عطية المريض. قال المؤلف رحمه الله: باب عطية المريض. قال: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض الواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل، وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. هذا الباب هو باب عطية المريض. العطية هي الهبة، فهذا الباب يعني هو نوع من الهبات أو العطايا، ولكن ميز هذا الباب عن باب الهبة الذي سبق شرحه في الدرس الماضي، لأن عطية المريض يعني تشبه الهبة من جهة وتشبه الوصية من جهة أخرى. عطية المريض تشبه الهبة من جهة وتشبه الوصية من جهة أخرى. يعني الهبة كما ذكرنا هي التبرع، يعني ان الانسان يتبرع بشيء من ماله في حياته بغير عوض، في حياته بغير عوض. فالتبرع يكون في الحياة ويكون بغير عوض. فعطية المريض او هبة المريض تشبه الهبة في كونها من غير عوض، لكن مسألة كونها في حياته، فهنا المقصود بالمريض هنا المريض مرضا يتسبب هذا المرض في موته، فهو في هذه الحالة يعني تشبه عطيته الهبة كما ذكرنا من جهة، وتشبه الوصية من جهة أخرى، أن الوصية أن الإنسان يتبرع بشيء بحيث لا ينفذ هذا التبرع إلا بعد وفاته، فهذا كأنه قد علم أنه سيتوفى عن قريب، علم أنه سيتوفى عن قريب فبدأ يتبرع، فهذا التبرع كأنه في حياته من جهة وبعد مماته من جهة أخرى. وخلاصة ما يتعلق يعني بالمريض وعطايا المريض أن المرض نوعان، يعني هناك مرض مخوف ومرض غير مخوف. فالمرض غير المخوف يعني الذي يعني جرت العادة أن الإنسان لا يموت بسببه. المرض غير المخوف يعني المرض غير القاتل أو الذي جرت العادة أن الإنسان لا يموت بسببه، مثل وجع ضرس أو مرض في العين أو صداع يعني أو نحو ذلك. فهذه أمراض غير مخوفة، يعني العادة أن الإنسان لا يموت بسببها. فإذا كان المرض غير مخوف فتصرفات الإنسان في هذه الحالة، تصرفات المريض مرضا غير مخوف، مثل تصرفات الصحيح تماما، مثل تصرفات الصحيح تماما، يعني عطاياه تكون لازمة، عطاياه تكون لازمة، ويعني جميع أحكامه مثل أحكام الصحيح، حتى لو مات من هذا المرض اليسير، يعني الذي يكون مرضه غير مخوف، فإن تصرفاته نفس تصرفات الصحيح حتى لو مات من هذا المرض. وأما المرض المخوف فيعني خلاصته يعني كل مرض يقول فيه طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، يعني أي مرض يقول فيه طبيبان مسلمان عدلان أن هذا المرض يعني مرض مخوف، فهو من الأمراض المخوفة. المقصود من الأمراض المخوفة التي جرت العادة أن يموت الإنسان بسببها، أنه إذا أصيب بها مات بسببها. ويعني من أمثلة هذه الأمراض يعني كما ذكر المؤلف، ذكر يعني أمراضا منها البرسام، وذكر الشارح يعني البرسام قالوا هو ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ ويتسبب يعني في هذيان صاحبه أو نحو ذلك. أو الفالج عده أيضا من الأمراض المخوفة وكذا، والفالج اللي هو الشلل النصفي أو والسلو اللي هو معروف السل أو كذا، اللي هو قروح تحدث في الرئة ونحو ذلك. يعني ذكر أنواعا من الأمراض المخوفة، ويلحق بها يعني السرطان والإيدز والجذام وكذا، عافانا الله وإياكم، نحو هذه الأمراض. وكذلك الرعاف الدائم، النزيف المتواصل الذي لا يتوقف وهكذا. وأهل الطب يعني أدرى بهذا. فالأمراض يعني التي جرت العادة أن الإنسان يموت بسببها، أو قال طبيبان عدلان أن الإنسان يعني يتوقع أن يموت بسببها، فهذا هو المرض المخوف، وهو الذي نتكلم عن أحكامه اليوم. وكذلك أيضا في حكم المرض المخوف أن يكون الإنسان في الخوف. قال يعني تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف، يعني أيضا تبرعات من هو في الخوف، فحكمه حكم المريض مرضا مخوفا. ما معنى من هو في الخوف؟ قال كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، المقاتل الذي هو في أرض المعركة عند التقاء الصفوف وابتداء القتال، فهذا أيضا يعني يتوقع أن يموت في هذه الحالة. فإذا أعطى عطية أو وهب هبة وهو في هذه الحالة، فحكمها حكم هبة المريض مرضا مخوفا. كذلك راكب البحر حال هيجانه، الذي يركب سفينة في البحر ثم هاج البحر وتوقع الإنسان أن يغرق بعد قليل، فبدأ يتبرع بتبرعات، فهذه التبرعات حكمها كما سيأتي حكم من تبرع وهو في مرض مخوف. كذلك إذا وقع الطاعون ببلد وهو فيها، إذا اتصل بهم الموت بدأ أهل البلد يموتون تباعا من الطاعون، فشخص يعني من سكان هذه البلدة يعني توقع أنه يموت بعد قليل، فبدأ يتبرع بماله تبرعات، فهذه التبرعات ليست مثل تبرعات الإنسان الصحيح. طيب، ما حكم تبرعات المريض مرضا مخوفا أو تبرعات من هو في الخوف؟ هذه التبرعات تشبه الوصية في 6 أحكام، وتشبه الهبة في 4 أحكام. يعني خلاصة هذا الباب أن تبرعات المريض مرضا مخوفا تشبه الوصية في 6 أحكام، يعني ولا تشبهها في 4 أحكام. يعني لها 4 أحكام تشبه فيها عطية الإنسان الصحيح، ولها 6 أحكام تشبه فيها الوصية. طيب، ما هي الأحكام التي تشبه فيها الوصية؟ قال الحكم الأول، قال في 6 أحكام، أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته، 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، فأعتق 2 وأرق 4. فهنا الحكم الأول الذي تشبه فيه عطية المريض مرضا مخوفا، تشبه فيه الوصية. طبعا مر بنا الوصية يعني تبرع متوقف على وفاة الإنسان، يعني لا ينفذ هذا التبرع إلا بعد وفاته. فالمريض مرضا مخوفا عطيته تشبه الوصية في هذا الحكم، أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث. هذا المقصود بالأجنبي يعني غير الوارث، الأجنبي هنا المقصود به غير الوارث، لا تجوز لغير وارث بزيادة على الثلث. و يعني هي تشبه في هذا الحكم الوصية لأن أكثر من الثلث ومسموح له بالثلث فقط، فالآن هو تبرع بنصف ماله في هذا الوقت. لكن عندما حضرته الوفاة في عندما مات كان ماله قد صار $3,000، ماله كان قد صار $3,000، يعني مثلا كان له راتب او له مكافأة او كذا، او كان يستثمر ماله في شيء او كذا. فالمهم ان المال نما او جد له مال من جهة اخرى، بحيث انه عندما حضرته الوفاة كان معه $3,000، وكان هو تصدق بألف او اعطى ألفا، فهنا الألف صارت في حدود الثلث عند موته. فاذا هذا هو المعتبر، انه عند الموت، عند الموت يعني المطلوب انه عند الموت يكون معه، يكون معه يعني مال، بحيث ان العطية تكون في حدود الثلث، العطية تكون في حدود الثلث، فهنا تكون العطية نافذة بغض النظر عن كونها وقت ان اعطاها او وقت ان اوصى بها كانت ثلثا ام لا. كذلك انا هنا كما ضرب مثالا بمن اعتق عبدا، بمن اعتق عبدا لا مال له سواه، ثم ملك عند الموت ضعف قيمته. ضعف قيمته يعني لو ان العبد مثلا قيمته $1,000، فملك عند الموت $2,000 اخرى، هذا هو الضعف. فتبين انه عتق كله حين اعتاقه. طيب في المقابل لو حصل العكس، لو حصل العكس ان الانسان مثلا يعني كان عنده مثلا $10,000 فتبرع بألف منها، الآن هذه الألف هي في حدود الثلث، هذه الألف هي في حدود الثلث، فتبرع بألف منها وهو في مرض الموت، فالآن هذه العطية في حدود الثلث. ثم ظل يعالج مثلا فترة العلاج وكذا، فأنفق مثلا $9,000 او $8,000 انفقها على العلاج او كذا، او لحقته ديون بسبب تكاليف العلاج او بسبب توقفه عن العمل مثلا وانفاقه على اسرته او كذا، او لاي سبب من الاسباب لحقته ديون ونقص ماله، بحيث انه عندما حضرته الوفاة لم يكن معه الا $1,000 فقط. فهنا هذه العطية التي اعطاها لا ينفذ منها الا الثلث فقط، يعني هو الرجل كان تبرع $1,000 وقت ان كان معه $10,000. لا، العبرة ليست بوقت التبرع، ولكن العبرة بان تكون العطية في حدود الثلث وقت موته، ليس وقت تبرعه، وقت موته وليس وقت تبرعه. فهنا في وقت موته كانت العطية $1,000 هي كل ماله او نصف ماله او كذا، فاذا في هذه الحالة يحسب ماله ولا يخرج من العطية الا في حدود ثلث المال الذي كان مملوكا له لحظة وفاته. طيب كذلك يعني حكم يتعلق بالعبد، يعني ان العبد يعني يعمل ويكتسب، العبد يعمل ويكتسب. فالان بالنسبة للكسب الذي يكتسبه هذا العبد، لو ان الرجل كما ذكرنا كان عنده عبد لا يملك مالا سواه، وكان هذا العبد مثلا قيمته $1,000، فالرجل اعتق العبد اعتق العبد وهو والرجل كان مريضا مرض الموت فاعتق العبد. ثم بعد شهرين او ثلاثة توفي المعتق، وكان خلال هذين الشهرين او ثلاثة المعتق قد اكتسب 2000 دولار اخرى، جاءته اموال اخرى وصار عنده 2000 دولار اخرى. فاذا لما حضرته الوفاة وجدنا ان هذا العبد هو في حدود الثلث، رغم انه وقت ان اعتقه كان اكثر من الثلث، لكن عندما حضرت المعتق الوفاة كان العبد في حدود الثلث. طيب الان بالنسبة للكسب الذي اكتسبه العبد، العبد كان يعمل ويكتسب مالا خلال هذين الشهرين، المال الذي اكتسبه العبد خلال هذين الشهرين اللذين هما المسافة بين او الفترة الزمنية التي تفصل بين لحظة العطية ولحظة الوفاة، هذا الكسب هل يكون للعبد او يكون للمعتق؟ يكون للعبد ما دام تبين ان العبد في حدود الثلث، اذا كسبه يكون له. لكن لو تبين عند الموت ان العبد ليس في حدود الثلث انه اكثر من الثلث، فاذا لا يستحق من كسبه الا ما يساوي الثلث فقط، وما زاد عن الثلث يكون في هذه الحالة يعني مملوكا للورثة، والكسب الزيادة عن عما في حدود الثلث يكون للورثة. طيب ايضا مما يتعلق بالحكم الرابع هذه المسألة، وهي لو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ. واضح؟ يعني لو ان الرجل وصى بشيء، وصى مثلا بدار او بقطعة ارض، رجل اوصى بدار او بقطعة ارض يعني لزيد او لعمر او لفلان من الناس، وكان هذا الشخص يعني من غير الورثة كما عرفنا انه لا وصية لوارث، فاوصى لشخص من غير ورثته بدار او بقطعة ارض او يعني باي شيء يعني يقوم يعني. فقيمة هذا الشيء مثلا قد تكون وقت العطية تساوي الثلث او اقل او اكثر، ووقت الموت تختلف القيمة يعني عن وقت العطية. فهنا في هذه الحالة يعني ينظر في قيمة هذه الدار، هل هي تساوي ثلث تركته او اقل او اكثر، هل العبرة بقيمتها وقت يعني اخذها او وقت الموت؟ فالعبرة وقت الموت، العبرة وقت الموت ينظر في قيمة هذه الدار، لان قيمة الدار تقل وتكثر، فالمعتبر انها تكون في حدود الثلث وقت موت المعطي او الموت. طيب الحكم الخامس، قال ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو اعطى اخاه او وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلت. هذه المسألة تحتاج الى تركيز يعني حتى نفهمها. كما تعلمون فان الاخ لا يرث في وجود الابن، وهذا من احكام الميراث التي يعني درسها معنا الاخوة بعض الاخوة من قبل يعني لما شرحنا الرحبية، وسندرسها مرة اخرى ان شاء الله قريبا عندما نأتي الى باب الفرائض. يعني من الاحكام ان الابن يحجب الاخ، ابن الميت يحجب اخ الميت. لو ان انسانا مات وترك ابنا واخا، فالابن يأخذ المال كله والاخ لا يأخذ شيئا، يكون محجوبا بالابن. طيب لو حصل ان هذا الانسان المريض مرض الموت اوصى لاخيه او اعطى عطية لاخيه، يعني اعطى عطية لاخيه وهو مريض مرض الموت، او اوصى لاخيه سواء كان صحيحا او مريضا، اوصى بوصية بحيث تكون لاخيه اذا مات. فهنا في هذه الحالة يعني قد يكون وقت الوصية يكون له ابن، ثم وقت الموت لا يكون له ابن. يعني ممكن وقت أن أوصى لأخيه كان له ابن، فبالتالي كان الأخ في هذه الحالة غير وارث في وقت أن أعطى العطية، أو وقت أن أوصى بالوصية كان له ابن، فبالتالي كان الأخ غير وارث. لكن عندما حضرت المعطي الوفاة كان الابن قد توفي، فأصبح الأخ وارثا، ففي هذه الحالة هذه الوصية لا تنفذ، وأوصى لأخيه لأن الأخ أصبح وارثا، فبالتالي لا يعطى هذه العطية ولا يستحق هذه الوصية لأنه أصبح وارثا. يعني العبرة بوقت الموت، العبرة بوقت الموت، هل هذا الموصى له هل هو وارث أو غير وارث وقت الموت، بغض النظر عن وقت العطية هل هو وارث أو غير وارث. والعكس صحيح، أنه مثلا الرجل وقت أن كان مريضا مرض الموت أو وقت أن أوصى بالوصية لم يكن له ابن، كان له أخ ولم يكن له ابن، فهنا كان الأخ وارثا وقت العطية أو وقت الوصية، كان الأخ وارثا فأعطاه عطية أو أوصى له بوصية، ثم إن المعطي أو الموصي ولد له ابن قبل أن يتوفى، فكان لحظة الموت كان عنده ابن، فلما كان عنده ابن أصبح الأخ غير وارث، فبالتالي أصبح الأخ مستحقا للوصية أو مستحقا للعطية. فإذا يعني الخلاصة أنه في يعني في الحالتين علينا أن ننظر إلى لحظة الوفاة، هل الأخ وارث أو غير وارث، وارث أو غير وارث. فإذا كان وارثا الموصى له، إذا كان وارثا وقت الوصية وغير وارث وقت الموت، إذا كان وارثا وقت الوصية وغير وارث وقت الموت، فإذا يستحق الوصية لأنه لا وصية لوارث، فالآن وقت الموت هو غير وارث فيستحق الوصية. هذه الحالة. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، يعني إذا كان غير وارث وقت الوصية ثم أصبح وارثا وقت الموت، فبالتالي فإنه لا يستحق الوصية لأنه لا وصية لوارث. واضح قلنا الحالة دي أو فيها غموض شوية؟ نعم فهمتموها؟
نعم يا
شيخ. نعم طيب، الحكم السادس الذي يعني تشبه فيه عطية المريض الوصية، أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت، أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. فيهما يعني هنا في عطية المريض وفي الوصية، فيهما أي في عطية المريض وفي الوصية، لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. يعني بمعنى أن الإنسان لو أوصى وصية، لو أوصى يعني وصية لأحد أبنائه، إنسان له ثلاثة أبناء، فأوصى وصية لواحد من أبنائه، أو مثلا له ثلاثة أبناء وله أم مثلا، فالأم هي وارثة من ضمن الورثة، فأوصى بشيء لأمه، أوصى بشيء لأمه والأم هي من ضمن ورثته. فكما قلنا الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة. كذلك أيضا إذا أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث، فهذه الوصية أيضا بما زاد عن الثلث لا تصح إلا بإجازة الورثة. طيب، هب أن الورثة وافقوا وقت أن أعطى العطية أو وقت أن أوصى بالوصية، أحرج منه الورثة، يعني قال جمع اولاده وقال لهم والله انا ايه اوصيت لامي اذا انا مت ان شاء الله يعني هذه الدار ستكون لامي، وانا اوصيت بهذه الدار انها تكون لامي اذا انا مت. فاولاده مثلا استحيوا منه او كذا ووافقوا على هذا، ووافقوا على ان هذه الدار تكون لامي، والام هي وارثة يعني هتاخذ هذه الدار، وبعد ذلك ستأخذ مثلا سدس التركة بعد ما تأخذ الوصية. فالمهم انهم يعني وافقوا على هذه الوصية او هذه العطية اذا كان مريضا في مرض الموت، واعطاها هذه العطية يعني وسلمها الدار وسلمها المفاتيح وكذا في حياته. والورثة يعني وافقوا في اثناء حياتي المعطي او الموصي. ثم انه لما حضرته الوفاة رجعوا عن موافقتهم، وقال احنا وافقنا يعني مضطرين ومكرهين او يعني محرجين منه وكذا، ونحن لا نقبل ان امه تأخذ هذه الدار، وبعدين بعد ذلك تأخذ سدس التركة وكذا، ونحن لا نوافق على هذا. فالعبرة بما بعد الموت، العبرة بما بعد الموت، هل الورثة يوافقون على هذه الوصية لوارث، او على الوصية بما زاد على الثلث، او على العطية لوارث، او العطية بما زاد عن الثلث في حالة عطية المريض مرض الموت. فالعبرة بموافقة الورثة بعد الموت، بعد موت الموصي او المعطي، ولا عبرة بموافقتهم في حياته. فاذا وافقوا في حياته ثم لما مات لم يوافقوا، خلاص اذا لا تنفذ الوصية. والعكس صحيح، لو انهم في حياته رفضوا فلما مات وافقوا نفذت الوصية. فهذه الاحكام الستة الوصية فيها تشبه يعني عطية المريض مرض الموت. بعد ذلك كما ذكرنا عطية المريض مرض الموت تخالف الوصية في أربعة أحكام، تخالف الوصية في أربعة أحكام. طيب، الحكم الأول أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت، وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. هنا هذا حكم العطية تخالف فيه الوصية، وهو ان العطية تنفذ من حينها. يعني الانسان مريض مرض الموت لو اعتق عبدا اذا بدأت ايه حريته من لحظة الاعتاق، من لحظة الاعتاق. لكن هذه الحرية كما ذكرنا ستكون ايه موقوفة على يعني الان سيظل حرا ويأخذ احكام الحرية الى ان يموت المعطي. فاذا مات المعطي نبدأ نشوف العبد هذا هل هو في حدود الثلث او ليس في حدود الثلث او كذا، قد تستمر حريته او قد يسلب حريته مرة اخرى. لكن المقصد انه في الفترة التي ما بين لحظة الاعطاء ولحظة الموت، يعني الرجل المريض مرض الموت اعطى العطية او اعتق العبد او اعطاه لانسان اخر وهبه له مثلا، يعني لو فرضنا مثلا في شهر، في اول شهر رجب، ثم مات الرجل مثلا في اول شهر شوال. طيب خلال هذه المدة اللي هي شهر رجب وشعبان ورمضان، هذه الاشهر الثلاثة، هل كان العبد حرا وتنطبق عليه احكام الاحرار في هذه المدة، او كان العبد لا يزال مملوكا في هذه المدة؟ وبناء على هذا فان الكسب الذي كسبه العبد والنماء المنفصل، النماء المنفصل يعني لو كانت مثلا أمة فولدت، أو كانت مثلا العطية بقرة، ف فولدت الابن هذا، هل يكون للمعطى له او يكون للورثة؟ فالمقصود هنا ان العطية يعني تنفذ من حينها، من لحظة العطية. اذا اعتق عبدا فمن لحظة العتق يصبح حرا، ما دامت هذه عطية. فهذه عطية المريض مرض الموت تشبه العطية في هذا، بخلاف الوصية. الوصية تختلف. قال لو وصى به، لو انسان مثلا وهو في حياته اوصى بان يصبح هذا العبد حرا بعد موته، او اوصى بان يكون هذا العبد مثلا هدية لصديقه فلان بعد موته، او لقريبه فلان الذي لا يعرف بعد موته، فلو اوصى بهذا العبد او دبره، التدبير هو ان يعتق بعد الموت. العبد المدبر هو الذي يعني حكم له سيده ان يعتق بعد موته. قال اذا مت فعبدي فلان حر، فهذا يسمى المدبر، يعني كأنه اوصى له بالحرية بعد موته. ففي حالة الوصية الان لو ان الرجل مثلا اوصى في اول شهر رجب ومات كما ذكرنا في شهر شوال مثلا، طيب خلال هذه الاشهر الثلاثة هل العبد الموصى به او المدبر في خلال هذه الاشهر الثلاثة يعطى حكم العبد او يعطى حكم الحر؟ يعطى حكم العبد، لا يزال عبدا، وكسبه يكون للورثة، يعني الأموال التي اكتسبها إذا مات الموصي فهذا الكسب خلال هذه الأشهر الثلاثة، الأموال التي اكتسبها العبد خلال هذه الأشهر الثلاثة تكون من ملك الورثة، توزع ميراثا، لا تكون مملوكة للعبد. يعني العبد لا يبدأ تحريره ولا يأخذ أحكام الحر إلا لحظة وفاة الموصي. فهنا الوصية تختلف عن العطية في هذا. الحكم الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. هنا العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، يعني لو أنه أعطى العطية في شهر رجب ومات في شهر شوال، فهنا بالنسبة لموافقة المعطى على قبول العطية، موافقة المعطى على قبول العطية، فالعبرة بوجود الموافقة في شهر رجب الذي حصلت فيه العطية، ولا بوجود الموافقة في شهر شوال الذي مات فيه المعطي؟ العبرة هنا بحصول الموافقة، موافقة المعطى وقت العطية اللي هو في شهر رجب. فلو وافق على قبول العطية صحت، ولو لم يوافق على قبولها اذا لا يستحقها. فلو جاء المعطى وكان يعني قد رفض قبول العطية عندما منحه اياها المعطي، وبعدين بعدما مات جاء لورثته وقال لهم ان ابوكم كان قد اعطاني عطية قبل عدة اشهر وانا لم اقبلها والان انا اريدها، هنا لا يستحق شيئا، لان العبرة بالموافقة او عدم الموافقة هي وقت العطية وليس وقت الموت، بخلاف الوصية. الوصية يعتبر قبول الموصى له او عدم قبوله وقت موت الموصي وليس وقت حصول الوصية. يعني الرجل مثلا لو ان يعني صديقا لك قال لك يعني انا اوصي اوصيت لك مثلا بعشرة في المئة من تركتي، اذا مت عشرة في المئة من تركتي اوصي بها لك، فانت رفضت قلت له لا لن اخذ شيئا وانا لا اوافق على هذا وكذا ورفضت قبولها، ثم الرجل عاش بعد ذلك مثلا سنين، عاش 20 سنة ولا 30 سنة، ثم حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة ذهبت أنت إلى ورثته وقلت لهم والله أبوكم كان قد أوصى لي بعشرة في المئة من تركته وأنا قبلت هذه الوصية وأريد حيازتها، فهنا تستحقها، تستحق هذه الوصية حتى لو كنت رفضتها في حياتك. فهنا الوصية العبرة فيها بالموافقة أو عدم الموافقة من الموصى له هو لحظة الموت أو عندما يموت الموصي، بخلاف العطية العبرة بالموافقة أو عدم الموافقة يعني وقت العطية وليس وقت الموت. طيب هنا يعني هذه المسألة قد تشتبه يعني عليكم مع الحكم السادس من الأحكام التي تشبه فيها الوصية العطية. احنا ذكرنا في ضمن الأحكام التي تشبه العطية فيها الوصية أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت، وهنا الحكم الثاني من الأحكام التي تختلف فيها العطية عن الوصية أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد الموت. فهنا الفرق بين المسألتين أننا في المسألة الأولى اللي هي لما كنا نتكلم عن أوجه التشابه بين العطية والوصية من ناحية إجازة الورثة، قبول الورثة لعطية غير الوارث إذا زادت عن الثلث، أو قبول الورثة لعطية بعض الورثة. فهنا في الأوجه التشابه بين العطية والوصية أنهما متشابهتان في مسألة أن قبول الورثة أو رد الورثة لا يعتبر إلا بعد الموت، لكن مختلفتان من جهة قبول المعطى وقبول الموصى له، هل هو بعد الموت أو هو لحظة العطية أو الوصية. هنا يحصل اختلاف في الوصية، لا يعتبر قبول الموصى له إلا بعد الموت، وأما في العطية فإنه يعتبر قبول المعطى وقت العطية وليس بعد الموت. وضحت أو برضو لا يزال في إشكال؟ واضحة غامضة، نعيدها مرة ثانية. واضحة إن شاء الله. طيب الحكم الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. هذا الحكم الثالث من الأحكام التي فيها اختلاف بين العطية، عطية المريض مرض الموت والوصية، أن عطية المريض مرض الموت لازمة، متى ما أعطاها وقبلها المعطى خلاص صارت لازمة، ليس له أن يرجع فيها. يعني الإنسان مريض مرض الموت وراح تصدق بصدقة والمتصدق عليهم قبلوها وحازوها وأخذوها، خلاص إذا أراد أن يرجع فيها لا يستطيع، خلاص انتقلت ملكيتها عنه وصارت مملوكة للمعطى، فليس له أن يرجع فيها. بخلاف الوصية له الرجوع فيها متى شاء. لو أنا إنسانا في وقت من أوقات حياته كان قد أوصى أن يكون ثلث ماله تبرعا للجهة الفلانية، أو أن يكون ثلث ماله وصية لصديق له أو قريب من غير ورثته أو كذا، ثم بدأ له أن يرجع في كلامه، بدأ له أن يرجع في كلامه، من حقه هذا، له أن يرجع في الوصية متى شاء. الوصية أنه يوصي أنه إذا مات يقول يعني أوصيت مثلا بثلث مالي، إذا مت يكون للجمعية الفلانية أو لصديقي فلان الفلاني أو كذا. فإذا أوصى بهذه الوصية ثم بدا له أن يرجع فيها فمن حقه الرجوع فيها متى شاء، في أي وقت أحب أن يرجع في الوصية ويعدلها له ذلك. أما العطية فلو أعطاها فإنها تصبح لازمة إذا يعني قبلها المعطى، يعني أعطى عطية وقبلها المعطى خلص تصبح لازمة ولا يستطيع الرجوع فيها. الحكم الرابع والأخير ونختم به درس اليوم إن شاء الله، أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. الحكم الرابع من الأحكام التي تختلف فيها العطية عن الوصية، أن عطية المريض مرض الموت كما قلنا لا تنفذ إلا في حدود الثلث. طيب لو أنه أعطى عطايا في أوقات متفرقة ثم تبين أن ثلث التركة لا يفي بهذه العطايا كلها، يعني مثلا الرجل كانت تركته 3000 دولار، كانت تركته 3000 دولار، والرجل أعطى يعني قبل أن يموت مثلا بعدة أشهر، مثلا لو فرضنا في المثال الذي ذكرناه أن الرجل مات في شهر شوال، فكان مثلا في شهر رجب أعطى لزيد 1000 دولار، وبعدين في شهر شعبان أعطى لعمر 1000 دولار أخرى، ثم حضرته الوفاة مثلا في شهر شوال. فهنا لما حضرته الوفاة نظرنا فإذا بماله عبارة عن 3000 دولار، منها 1000 كان قد أعطاها لزيد في رجب، فهذه 1000 في حدود الثلث، فتصبح هذه العطية صحيحة. طيب 1000 التي أعطاها لعمر في شهر شعبان، هذه 1000 لا يستحقها عمرو، لأن وقت أن أعطاه إياها كانت يعني زيادة عن الثلث. فإذا نبدأ يعني في العطية بالأول فالأول، نعطي يعني ننظر إلى تواريخ العطايا ونبدأ ونعطي الذي أخذ عطية في تاريخ سابق نعطيه أولا، ثم ننظر هل بقي شيء من الثلث أم لا، إن كان بقي شيء من الثلث نعطي الذي بعده في حدود الثلث وهكذا حتى ينتهي الثلث. وأصحاب العطايا المتأخرة التي تكون بعد اكتمال الثلث لا يستحقون شيئا. هذا حكم العطية. وأما حكم الوصية فإنه يسوى بين الأول والآخر ويدخل النقص على الجميع، يعني مثلا الرجل يعني لو أوصى لزيد 1000 دولار ثم بعد سنة أوصى لعمر 1000 دولار أخرى، خلاص. وبعدين لما حضرته الوفاة وجدنا أن تركته 3000 دولار، وكان قد أوصى لزيد 1000 ولعمر 1000، طيب هذه الوصية الآن 2000 أكثر من الثلث، الثلث 1000 واحدة فقط، فإذا الوصية لا تكون إلا الثلث، أي لا تكون إلا 1000 دولار. هذه 1000 دولار نقسمها بين الموصى له على حسب إيه النسب، يعني فهنا النسبة متساوية، أنه أعطى هذا 1000 وهذا 1000، إذا نسبتهم يعني نسبة 1:1، فنقسم الـ1000 دولار بينهما، هذا يأخذ 500 وهذا يأخذ 500. لو كان مثلا يعني أعطى لأربعة أشخاص، مثلا واحد أعطاه 1000 والثاني أعطاه 1000 والثالث أعطاه 2000، فإذا نسبتهم نسبة 1:1:2. فلما حضرته الوفاة كانت التركة كلها 3000، معناها أن الثلث 1000، فالألف هذه توزع على ثلاثة أشخاص بنسبة 1:1:2، يعني واحد يأخذ 250، واحد 250، واحد 500، بغض النظر عن تواريخ الوصايا، بغض النظر عن تواريخ الوصايا، يعني سواء كانت الوصايا في وقت واحد أو أوقات متفرقة، الوصايا يعني يسوى فيها بين الأول والآخر. يقول كذلك العطايا إذا كانت دفعة واحدة يكون حكمها حكم الوصايا، يستوي فيها أيضا الأول والآخر ويدخل النقص على الجميع، يعني على حسب سهامه. لكن إذا كانت العطايا في أوقات متفرقة فنبدأ بالأول ثم الذي بعده ثم الذي بعده حتى ينفد الثلث، ثم بعد ذلك العطايا الأخيرة لا تنفذ. فيعني هذه أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين عطية المريض مرض الموت ومن هو في حكمه وبين الوصية. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة؟
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال هو أنه إذا كان أعطى مثلا عشر ماله يعني عطية أو وصية، وبعدين عند الموت تناقص ماله كان يعني أقل يعني من الثلث. وفي هذه الحالة
عسر ماله
مثلا إذا ضربت مثلا أنه
على المشاع ولا أعطى شيئا من ماله كان يساوي عسر المال، يعني أعطى مثلا دارا أو سيارة أو كذا كانت تساوي عسر ماله، ولا أعطى عسر ماله على المشاع.
يعني مثل المثل اللي ضربتمه أنه كان عنده 10,000 وأعطى 1,000 مثلا.
أيوة يعني أيوة. أعطى 1,000 وكان عنده 10,000.
نعم. ثم قلتم أنه في المثل أنه تراقص ماله حتى مثلا صار 3,000.
نعم.
في هذه الحالة هل أنتم قلتم أظن أنه يعطي ثلث ماله، هل هو يعطي ثلث ولا العشر من المتبقي؟
ما هو الآن لهذا سألتك السؤال الذي قبله، الحكم يختلف بين كونه قال يعني أعطيت 1,000 دولار أو أوصيت ب1,000 دولار لزيد، فهنا إذا زيد يستحق 1,000 دولار بغض النظر عن 1,000 دولار هذه كانت نسبتها إلى ماله العشر ولا النصف ولا الربع ولا كذا وقت العطية، المهم أنها وقت الموت تكون في حدود الثلث فيأخذها،
يأخذ الثلث يعني فيه.
يأخذ ال1,000 دولار لما دام هو أعطاه 1,000 دولار فهو يستحق 1,000 دولار. يعني المهم أنها وقت وفاته تكون في حدود الثلث أو أقل، يعني أنها لا تزيد عن الثلث، يعني هذه 1,000 دولار لا تزيد عن الثلث وقت وفاته فيستحقها بغض النظر عن كونها وقت العطية كم كانت نسبتها إلى عطية ماله. هذا شيء، لكن لو هناك صورة أخرى، لو أنه قال يعني أوصيت لزيد بعشر مالي، فإذا العبرة بعشر ماله وقت وفاته، ينظر ماله وقت الوفاة وقت العشر، بغض النظر أنه عندما قال عشر مالي كان عشر ماله وقت أن تلفظ بهذه الكلمة كان عشر ماله يساوي 1,000 ولا 2,000 ولا 10 ولا لا علاقة لنا بهذا، العبرة أنه وقت أن يموت يأخذ إيه عشر ماله الذي كان مملوكا له وقت الموت. ففي فرق بين أنه يعطي نسبة على المشاع أو يوصي بنسبة مئوية على المشاع، وبين أن يوصي بمبلغ محدد 1,000 دولار أو، فإذا أوصى بمبلغ محدد المطلوب أنه عندما يموت ينظر هل هذا المبلغ الذي حدده أقل من يعني أقل من الثلث، يعني هو الثلث أو أقل أو لا، فإذا كان يعني في حدود الثلث بمعنى أنه ثلث التركة أو أقل من الثلث فإنه يعطى هذا المبلغ المحدد. يعني
إذا كان هذا المبلغ أكثر من الثلث في هذه الحالة يعني لازم،
في هذه الحالة لا يأخذ منه إلا في حدود الثلث فقط.
لا لا
يعني لو كان مثلا
على الثلث
أيوة، يعني لو كان أوصى له مثلا ب2,000 دولار لما حضرته الوفاة وجدنا أن التركة 3,000.
نعم.
إذن يأخذ 1,000 فقط.
1,000 فقط. طيب. طيب سؤال ثاني سريع إن شاء الله، هو بالنسبة إذا كان أعطاه وصار حصل القبض قبل الموت.
نعم.
ورجعنا عند الموت تحققنا أنه هو أخذ أكثر من الثلث، فهل يرد ماله للورث؟
نعم يرد.
يرد.
هنا يسترد منه. يسترد منه إذا تبين. طبعا هذا بشرط أن تكون عطية هذه في مرض الموت، لكن إذا كانت عطية في حال الصحة خلاص لا يسترد شيئا من المعطى.
حتى لو أنفقوا يعني.
إذا العطية في مرض الموت يسترد من المعطى ما زاد عن الثلث.
كما كشيخ.
وعليكم السلام.
يعني لو كان مثلا المعطى يعني غير موسر وانفق هذه العطية مثلا يكون عليه دين
يصبح دينا في ذمته، يعني يصبح دينا في ذمته لورثة المعطي، الشيء الذي اخذه زيادة عن الثلث وانفقه يصبح دينا في ذمته لورثة الميت متى ما ايقظ يعني سدده له.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير. في سؤال عندي الآن طبعا. إذا أعطى إلى مثلا أوصى أو أعطى لأخيه وله ابن الابن
وقت العطية إيه؟ كان له ابن
إيه؟ الابن يعني. هذا توفى ولكن له ابن
ثم توفي
إيه؟ الابن هذا له ولد
نعم.
إيش يصير الحكم في الحالة دي؟
الحكم أن هنا سيكون له ابن وأيضا ابن الابن يمنع الأخ، ابن الابن يحجب الاخ ايضا، فنفس الشيء الاخ هنا سيصبح غير وارث، يعني ابن الابن يمنع الاخ من الميراث، فمعناه ان الاخ يصبح غير وارث، وما دام غير وارث معناه انه مستحق للوصية، يعني الميراث عكس الوصية، اذا استحق الميراث لا يستحق الوصية، اذا لم يستحق الميراث استحق الوصية، فهنا يعني عندما مات الموفي كان له ابن ابن وله اخ، فابن الابن يمنع الاخ من الميراث، فبالتالي يكون الاخ مستحقا للوصية ما دام ممنوعا من الميراث وقد اوصى له فيستحق الوصية. واضح؟
واضح.
وعليكم السلام.
شكرا يا فضل الشيخ. بس انا عندي سؤال بسرعة، العطية دائما تكون في حالة المرض صح؟
نعم.
العطية دائما تكون في حالة المرض.
العقيدة؟
العطية.
العطية.
أيوه.
العطية في حالة المرض. طبعا العطية نوعين، يعني يمكن الإنسان أن يعطي في حالة صحة، وإنسان صحيح ويعطي عطية، خلاص هذه عطية منجزة وتنفذ في حينها. أو يعطي عطية في مرض غير مخوف، إذن به مرض عنده نزلة برد ولا عنده صداع ولا وجع في الضرس ولا كذا، وأعطى عطية، هذه العطية أيضا نافذة ومنجزة، لا عبرة بكونها وقت الموت ثلث ولا أقل ولا أكثر، هذه لا ننظر لها، هذه اللي هي العطية، عطية الصحيح والمريض مرضا غير مخوف، هذه عطايا منجزة لا يتعلق بها أحكام درس اليوم، يعني كل أحكامنا نتكلم عنها اليوم هذه في حالة المريض مرضا إيه مخوفا، اللي هو المريض مرض الموت.
طيب. في سؤال أخر. طيب. 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 طيب.
طيب. بارك الله فيك. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.